والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه وطبق سنته إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبالسند المتصل إلى عبيد الله بن يحيى قال: حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر بن عبد العزيز: أعلم ما تحدث به يا عروة، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. فقد سبق لنا قراءة شرح الحديث الأول أو الجزء الأول من هذا الحديث، لأن بعض المؤلفين يفصلونهما يجعلونهما حديثين، وكما هو موجود أمامي في المتن الذي أمامي جعلهما حديثا واحدا. وقفنا في الشرح عند قول المحدث قال عروة، قال عروة ولقد حدثتني عائشة. قال الشيخ الزرقاني رحمه الله: قال عروة، هذا مقول ابن شهاب، يعني هذه من قولة ابن شهاب. قال عروة مقول ابن شهاب فهو موصول لا معلق كما زعم الكرماني. قال الحافظ: وهو على بعده، أي كلام الكرماني، وهو على بعده مخالف للواقع، أي لرواية الصحيحين لهذا القدر وحده أيضا عن سفيان عن الزهري، ومن طريق أخرى عن الليث عن ابن شهاب، بل وكذا أفرده في الموطأ رواية محمد بن الحسن أي الشيباني جعله حديثا آخر. قال: أخبرني مالك قال أخبرني ابن شهاب الزهري عن عروة، ما جعلهمش حديثا واحدا. ولقد حدثتني عائشة أي بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين، أم المؤمنين أفقه النساء مطلقا، زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل أزواجه قال الزرقاني إلا خديجة ففيها خلاف، أصحه تفضيل خديجة. ماتت عائشة رضي الله عنها سنة 57 على الصحيح. ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر. قال الزرقاني: سميت العصر لأنها تعصر أي تؤخر. رواه الدارقطني عن أبي قلابة وعن محمد بن الحنفية أي يتبطأ بها. قال الجوهري قال الكسائي يقال جاء فلان عصرا أي بطيئا. والشمس في حجرتها بضم الحاء حجرة حو بضم الحاء وسكون الجيم أي بيتها. قال ابن سيدة سميت بذلك سميت الحجرة حجرة لمنعها المال أي تمنع مال صاحبها يعني نعم كأنها سور لمنعها المال أي ووصول الأغيار الأجانب وصول الأغيار من الرجال هذا السبب اللي سميت حجرة. وللبيهقي لفظ آخر في الحديث في قعر حجرتها وهذه فيها فائدة أخرى الشمس في قعر الحجرة مش مجرد الحجرة مجرد دخول الشمس في الحجرة هذا يعتمد أيضا على قضية الحائط هل كان مرتفعا أو كان قصيرا وسيأتينا الكلام والأحناف تمسكوا بقضية أن الحائط كان قصيرا وكذلك لأن حجرات النبي صلى الله عليه وسلم عرفات قصيرات ثم بعد ذلك ضيقات يعني ما يتسع اللام ويقول حديث ابن عباس تعرفونه عندما كان يبيت في حجرة خالته كان تتسع ثلاثة أشخاص بالطول واحد منهم ينام بالعرض نعم. وللبيهقي في قعر حجرتها وفيه نوع التفات ولأن هي تتكلم هي عائشة رضي الله عنها فقالت في حجرتها ولم تقل في حجرتي نعم هذا التفات معروف في العربية نعم بلغة. وفي رواية في حجرتي على الأصل قبل أن تظهر الظهور هو الارتفاع قبل أن تظهر أي ترتفع قال في الموعب ظهر فلان السطح إذا علاه رجع فوق منه ومنه فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا يظهروه أي يعلوه. هذا الموعب صاحب معروف به هو أبو الوليد يونس بن عبد الله المعروف بابن الصفار من علماء المالكية قد ترجم له القاضي عياض في المدارك هو قرطبي وتوفي سنة 29 و400 للهجرة 429 صاحب الكتاب الموعد نعم. قال في الموعد ظهر فلان السطح إذا علاه ومنه فما استطاعوا أن يظهروه أي يعلوه. وقال الخطابي معروف نعم ما يسحق توقف قال الخطابي معنى الظهور الصعود ومن وهذه كلهم معاني واحدة ومنه ومعارج عليها يظهرون. وقال عياض قيل المراد تظهر على الجدر وقيل ترتفع كلها أي الشمس ترتفع كلها عن الحجرة وقيل تظهر بمعنى تزول عنها كما قال وتلك شكات ظاهر عنك عارها يعني هذه تقال لما واحد يذكرك بسوء والناس تعرف جميعا يعرفوا أن هذا لا يلحقك هذا الشيء الذي وصفته به زي ما قيل لك عبد الله بن الزبير يا ابن ذات النطاقين هذا تو اللي قال هلا اللي قال هلا يعتبر فيها سبة وهي مدح طبيعة الحال لما عاودها لأمه قلت له صحيح الكلام نعم ولكن القصة فيه وفيه وفيه فقلت له هذا مدح وليس ذما نعم. يعطيك زكاة ظاهر عن كعارة، عودت له نفس البيت هذا، نعم، أو العجز انتهى. وفي رواية ابن عيينة عن ابن شهاب في الصحيحين كان يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرتي، لم يظهر الفيء بعد، فجعل الظهور للفيء، نعم، مش للشمس نفسها. وفي رواية مالك جعله للشمس. وجمع الحافظ، نمر بنا أن الحافظ دائما هنا هو الحافظ ابن حجر، وجمع الحافظ بأن كل من الظهور غير بأن كل من الظهور غير الآخر، فظهور الشمس خروجها من الحجرة، وظهور الفيء انبساطه في الحجرة في الموضع الذي كانت الشمس فيه بعد خروجها. قال المستفاد من هذا الحديث أي الحافظ تعجيل صلاة العصر، هذه المسألة الفقهية التم. المستفاد من هذا الحديث تعجيل صلاة العصر في أول وقتها، وهذا هو الذي فهمته عائشة رضي الله عنها وكذا عروة الراوي عنها، واحتج به على عمر، على عمر بن عبد العزيز في تأخيره صلاة العصر كما مر. وشذ الطحاوي، والطحاوي كما تعلمون حنفي المذهب، نعم، وشذ الطحاوي فقال لا دلالة فيه على التعجيل. انتم عارفين الأحناف هاي أخره في العصر كثيرا كثيرا كثيرا، يعني لاحظوا هذا في أوروبا المساجد التي تتبع الأحناف في مسألة التوقيت على الصلوات آخر فيها واجب كل، نعم، أنت مجيد لايم، نعم. وشد الطحاوي فقال لا دلالة فيه على التعجيل. ليش؟ لاحتمال أن الحجرة كانت قصيرة الجدار فلم تكن تحتجب عنها إلا بقرب غروبها، فلم تكن تحتجب عنها إلا بقرب غروبها، فيدل أي الحديث على التأخير لا على التعجيل. وتعقب بأن هذا الاحتمال إنما يتصور مع اتساع الحجرة، وقد عرف بالاستفاضة والمشاهدة أن حجر أزواجه صلى الله عليه وسلم لم تكن متسعة ولا يكون ضوء الشمس باقيا في قعر الحجرة الصغيرة إلا والشمس قائمة مرتفعة، وإلا متى مالت جدا ارتفع ضوها عن قاع الحجرة ولو كانت الجدر قصيرة. قال النووي كانت الحجرة ضيقة العرصة، ما هي متسعة، هي نفسها، ولذلك لو كانت منبسطة وطويلة العرصة متاح الأرضية متاحة، لو كانت طويلة ممكن يقال هذا الكلام. النووي قال كانت الحجرة ضيقة العرصة وقصيرة الجدار بحيث كان طول جدارها أقل من مسافة العرصة، بحيث كان أقل من مسافة العرصة بشيء يسير، فإذا صار ظل الجدار مثله كانت الشمس بعد في أواخر العرصة. انتهى. وفيه أن أول وقت العصر مصير ظل كل شيء مثله بالإفراد ولم مش مثليه، هذا اللي شمه، ولم ينقل عن أحد من العلماء خلاف ذلك إلا عن أبي حنيفة، وهذا اللي بيوصلنا. فالمشهور عنه أنه قال أول وقت العصر مصير ظل كل شيء مثليه بالتثنية. قال القرطبي خالفه الناس كلهم في ذلك حتى أصحابه، يعني الآخذين عنه. والقرطبي هنا هو أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي، شارح صحيح مسلم، ألا يخلط بأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي المفسر، نعم، هو هذا المحدث شيخ المفسر، نعم، شيخه أخذ عنه العلم. المحدث توفي سنة 56 و600، والقرطبي المفسر سنة 71 و600. قال القرطبي خالفه الناس كلهم في ذلك حتى أصحابه يعني الآخذين عنه، وإلا فقد انتصر جماعة ممن جاء بعدهم فقالوا ثبت الأمر بالإبراد، ولا يذهب أي الحرارة إلا بعد ذهاب اشتداد الحر، يصير الإبراد إلا بعد ذهاب اشتداد الحر، ولا يذهب في تلك البلاد إلا بعد أن يصير ظل كل شيء مثله، فيكون أول وقت العصر عند مصير الظل مثليه، وهذا يؤيد ما ذهب إليه الأحناف. لكن قال وحكاية مثل هذا تغني عن رده، لا يلتفت إليه، انتهى. وهذا الحديث أخرجه البخاري في المواقيت، قال حدثنا في المواقيت قال حدثنا عبد الله بن مسلمة. انتبهوا معي لقضية قال، لعلكم تعرفونها أنتم، هذه قضية قال لا تكتب ولكنها تنطق. قالوا هذا يدل على إيش؟ على التأخير. أي طبعا يكون مؤيدا ليه؟ للأحناف. قلنا قال حدثنا عبد الله بن مسلمة، هذا القعنبي طبعا، عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك فذكره، ومسلم أي أخرجه، قال أخبرنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك فذكره، وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة. قوله مالك عن زيد بن أسلم هذا ما قلناش في الحديث، وقف نعم. أقول وبه قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت الصبح، قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر، ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. فقال أي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما بين هذين وقت. قال الشارح رحمه الله مالك عن زيد بن أسلم العدوي مولى عمر أبي عبد الله وأبي أسامة المدني، فقيه ثقة عالم. زيد بن أسلم معروف نعم، وكان يرسل وهو من الطبقة الوسطى، وكان يرسل وهو من الطبقة الوسطى من التابعين، وكانت له حلقة في المسجد النبوي. قال أبو حازم لقد رأينا في مجلس زيد بن أسلم 40 حبرا فقيها، أدنى خصلة من خصالهم التواسي بما في أيديهم. أول كلمة حبرا في اللغة تكون نطقين، حبرا وحبرا، معنى العالم، معروفة هذه الأحبار جمعها، ولكن الكسر أشهر. قلت في مجلس زيد بن أسلم 40 حبرا فقيها، أدنى خصلة من خصالهم التواسي بما في أيديهم، فما يرى متماريان ولا متنازعان في حديث لا ينفعهما قط. سبحان الله، هو ما عندناش بهزوم المسألة هذه في ظاهرها، ولكنه أراد أن يعرف بالرجل فعرف بمجلسه، وأنه يحوي مجموعة ضخمة من العلماء لكن عندهم ميزات قلما تتوفر، وهي أقل خصالهم، أقل الصفات التي يوصفون بها أنهم كان بينهم التواسي، يعني واحد ينفق على واحد أو يقضي حاجته أو كذا، في يعني دائما في خدمته، فكأنهم إخوة، منظن حتى الإخوة يخرج منهم ذلك، هذه أقل صفاتهم. ثم بعد ذلك عندهم ميزة أخرى وهي قضية عدم المراء وعدم التنازع، نعم، عدم المراء والجدال وعدم التنازع، وهذه صفة مهمة جدا قلما يعني يسلم منها مجلس. وكان عالما بتفسير القرآن له كتاب فيه، وكان يقول: ابن آدم اتق الله يحبك الناس وإن كرهوا. مات في ذي الحجة سنة 36 ومائة، له في الموطأ 51 حديثا مرفوعة. عن عطاء بن يسار، وأنا ما نشرح المصطلح لنا، تعرفوا كنت مرفوع والموقوف والمرسل وما إلى ذلك كله، ايش عارف على كل هذا. نعم. عن عطاء بن يسار الهلالي أبي محمد المدني مولى ميمونة، ثقة فاضل كثير الحديث، صاحب مواعظ وعبادة، مات سنة 94 أو 99 أو 93 أو 400 بالإسكندرية فيما قيل، خلاف يعني في وفاته خلاف كبير بعيد، نعم، من 94 إلى 104 10 سنوات. نعم. وهي السبب في هذا، يعني العالم عادة لا يعتنى به في مولده، وإنما يقدرون ذلك عند الوفاة، ففي الغالب يقدروا في سنة عند الوفاة، مجرد سن. نعم. لكن هنا القضية تختلف، هنا في وفاته ما هي مضبوطة، مع أنه كان مشهورا، والمشهورون كان العلماء يتتبعون سيرتهم وبالذات تاريخ وفاتهم، فهذه غريبة، يعني 10 سنوات كثير. على كل حال هذا لا ينتج عنه شيء. أنه قال: اتفقت رواة الموطأ على إرساله. قال ابن عبد الكرسي، ما ذكرش الصحابي، قال ابن عبد البر: وبلغني أن ابن عيينة حدث به عن زيد عن عطاء عن أنس مرفوعا، ولا أدري كيف صحة هذا عن سفيان. والصحيح عن زيد بن أسلم أنه من مرسلات عطاء، وقد ورد موصولا من حديث أنس. هذه مسألة أخرى، أخرجه البزار وابن عبد البر في التمهيد بسند صحيح، ومن حديث عبد الرحمن بن يزيد بن حارث أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط، وعبد الله بن عمرو بن العاص عند الطبراني الكبير بسند حسن، وزيد بن حارثة عن أبي يعلى والطبراني، وزيد بن حارثة عن عند أبي يعلى، أبي يعلى في كتابه المعروف، نعم، مسند أبي يعلى. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح، وكان ذلك في سفر كما في حديث زيد بن حارثة، ولم أقف على اسم الرجل، قيل إنما سأله عن آخر وقتها، وكان عالما بأوله، إذ لا بد أنه صلاها معه صلى الله عليه وسلم، أو مع غيره أو وحده، أو يكون ذلك حين دخوله في الإسلام، والأولى أنه إنما سأله إلى أي وقت يجوز التأخير. قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ليعلمه بالفعل لا بالقول. فقال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أراه ذلك بالفعل، لأنه أقوى من الخبر، ولم يخف، هذه مسألة أخرى، ولم يخف اقتران المنية، لأن كان في سؤال طرح كيف يؤخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الإجابة عن صاحبها ولا يخشى أن تخترمه المنية قبل ذلك فيكون قد فرط في الشرع. نعم. قلنا: ولم يخف اختراف المنية لأن الله نبأه أنه لا يقبضه حتى يكمل الدين. قاله أبو عمر، هاي ابن عبد البر، والمراد سكت عن جوابه، فلا ينافي أن في حديث زيد بن حارثة فقال: صلها معي اليوم، وتبين لك المسألة، صلها معي غدا اليوم وغدا، حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر، وكان ذلك بقاع نمرة بالجحفة، كما في حديث زيد قال ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر أخرها أي انكشف وأضاء. وفي حديث ابن عمرو ثم صلاها من الغد فأسفر. وفي حديث زيد فصلاها أمام الشمس أي قدامها بحيث طلعت بعد سلامه منها. وفي حديث عبد الرحمن ثم صلاها يوما. وفي رواية زيد حتى إذا كان بذي طوى أخرها. قال السيوطي فيحتمل أن تكون قصة واحدة ويحتمل تعدد القصة أو يحتمل ذلك تعدد القصة انتهى. ثم قال صلى الله عليه وسلم أين السائل عن وقت الصلاة أي في حديث أو في حديث أنس عن وقت صلاة الغداء. قال ها أنا ذا. قال ابن مالك في شرح التسهيل تفصل ها التنبيه من اسم الإشارة المجرد بأنا وأخواتها كثيرة كقولك ها نحن وقوله تعالى ها أنتم أولئي تحبونهم وقول السائل عن وقت الصلاة ها أنا ذا وقولي ك وقول السائل عن وقت الصلاة ها أنا ذا يا رسول الله. فقال أي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما بين هذين وقت أي يعني هذين وما بينهما وقت. وهذا من مفهوم الخطاب كقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن مفهومه من يعمل مثقال قنطار خيرا يره. ومثله في القرآن كثير. وفي رواية زيد الصلاة ما بين هاتين الصلاة ما بين هاتين الصلاتين اللتين حضرتهما معي. وفي حديث ابن عمرو الوقت فيما بين أمس واليوم. وإنما أخر جوابه حتى صلى معه في اليومين لأن البيان بالفعل أبلغ. وفيه جواز تأخير البيان عن وقت السؤال وهي مسألة أصولية إلى آخر وقت يجب فيه لكن بعد ذلك لا يجوز التأخير إلى إيه قلنا إلى آخر وقت يجب فيه فعل ذلك. أما تأخيره عن تكليف الفعل والعمل حتى ينقضي فلا يجوز اتفاقا. قال هو أبو عمر. وفي ذا الحديث أن السؤال عن وقت الصبح خاصة معناها الأخرى تعرفهم عن وقت الصبح خاصة وورد السؤال عن كل أوقات الصلاة وهذا صحيح يعني معرف الصلاة كلها وين أوقاتها والبداية والنهاية. فروى مسلم وأبو داود والنسائي وهذه مسألة يجب التنبيه عليها مسألة أن الإنسان إذا قرأ حديثا واحدا في أي كتب من الكتب الصحاح لا يستطيع أن يخرج منه بحكم يعني يقيني عام شامل وكذا وهو لم يطلع على بقية الأحاديث التي تتصل بنفسه المسألة. وهذا الذي يقع فيه كثير من الناس يقرأ حديث واحد في كتاب وخلاص هذا هو نعم هذا هو الحكم ودبروا رزقكم. فروى مسلم وأبو داود والنسائي والدارقطني عن أبي موسى الأشعري أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا حتى أمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس ثم أمره فأقام العصر والشمس بيضاء مرتفعة وأمره فأقام المغرب حين غابت الشمس وأمره فأقام العشاء حين غاب الشفق فلما كان الغد صلى الفجر فانصرف فقلت أطلعت الشمس يعني قرب تطلع نعم وهذا يعني تعجب من مثلا من قرب طلوع الشمس قلنا إيه انصرف فقلت أطلعت الشمس وأقام الظهر في وقت صلاة العصر أخرها إلى آخر وقتها في وقت صلاة العصر الذي كان قبله وصلى العصر وقد اصفرت الشمس أو قال أمسى أي كاد يدخل في المساء وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وآخرها كذلك وصلى العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ الوقت فيما بين هذين. وأخرجه مسلم والنسائي أيضا والترمذي وابن ماجه من حديث بريدة والدارقطني والطبراني في الأوسط عن جابر، والدارقطني عن محمد بن جارية وأبو يعلى عن البراء بن عازب قال السيوطي، وحينئذ فالحديث الموطأ إما مختصر من هذه الواقعة أو هو قضية أخرى وقع السؤال فيها عن صلاة الصبح خاصة، والقضيتان محتملتان. أرجع إلى الحديث. وبه قال حدثني يحيى بن مالك، يحيى عن مالك عفوا، وبه قال حدثني يحيى اللي يتكلم عبد الله بن يحيى بطبيعة الحال، حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. متلففات، هذه رواية يحيى، أنتم أمامكم رواية يحيى، ولكن هذه دون عليها من أول يوم، ولكن الطباعين يجوا لي رواية معروفة مشهورة متداولة يحطوها في المتن الفوق فوق من الـ نعم نعم، لكن هذا كان تسمع قبل القصة. نعم، قلنا وبه قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. قال الإمام الزرقاني قوله مالك عن يحيى بن سعيد ابن قيس الأنصاري أبي سعيد المدني قاضيها، قاضيها من هي؟ نعم، مدينة. وروى عن أنس عفوا وعدي بن ثابت وخلق، وعنه مالك وسفيانان وأبو حنيفة ثقة ثبت من الحفاظ. قال أحمد أثبت الناس، مات سنة 44 أو بعدها أو قبلها بسنة، عن عمرة بنت عبد الرحمن ابن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية ثقة حجة كانت في حجر عائشة وأكثرت عنها. قال ابن المديني هي أحد الثقات العلماء بعائشة الأثبات فيها، وهي والدة أبي الرجال، أبو الرجال هذا اسمه محمد بن عبد الرحمن بن حارثة ثقة من الخامسة. قال هي والدة أبي الرجال ماتت قبل 100 ويقال بعدها، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بكسر الهمزة، إن بكسر الهمزة وإسكان النون مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن، واللام في لا يصلي الصبح هي الفارقة عند البصريين بين المخففة والنافية، والكوفيون يجعلونها بمعنى إلا وإن نافية، فينصرف النساء حال كونهن متلففات. قال ابن عبد البر رواه يحيى وجماعة بفاءين متلففات بفاءين وراء، ورواه عفوا ورواه كثيرون بفاء ثم عين، أما يحيى فعند متلففات قولا واحدا، وأما بقية الرواة فأكثرهم على قولهم متلفعات. احنا قلنا اذا اردتم الرجوع الى المتن الصحيح وين تجدوه؟ هتكلمنا عنها في درس ماضي، ها؟ تمهيد، نعم، في المتن المصاحب للتمهيد. حكيت لكم على قضيه بعض الحديث مش موجوده بكل، وزي مثال اخذتنا ابراهيم وهو ابن 120 عاما لا يوجد في الروايات المتداوله هذه المطبوعه، لكنهم تجدونه في التمهيد. نعم، حتى ان المحقق متاع التمهيد تعجب من وجود هذا الحديث لأنه يقارن فيه بأقرب الكتب إليه خصوصا لمحق كل عليها لك محمد فؤاد عبد الباقي، وهو مشهور يعني في التحقيق والتحري وما إلى ذلك، لا يوجد في هذا الحديث. هذه مشكلة قضية الطبائين كما ذكرنا ودور النشر. قال ابن عبد البر رواه يحيى وجماعة بفاءين، ورواه كثيرون بفاء ثم عين مهملة، وعزاه عياض لأكثر رواة الموطأ. قال الأصمعي التلفع أن يشتمل بالثوب أو أن يستمل الرجل بالثوب حتى يجلل به جسده، هذا التلفع يعني مر على جسده. وفي النهاية اللفاع ثوب يجلل ويجلل به الجسد كله يغطى يعني. ثوبا كان أو غيره، وتلفع بالثوب استمل به. وقال عبد الملك بن حبيب في شرح الموطأ، وشرح غريب الموطأ الحقيقة، وإنه وقد طبع في مجلدين، وقال ابن عبد الملك بن حبيب في شرح الموطأ التلفع أن يلقي الثوب على رأسه ثم يلتف به، لا يكون الالتفاع إلا بتغطية الرأس. والحوصلة في المادة هذه أن التلفع والتلفف يكادان يكونان شيئا واحدا، إلا أن التلفع قال لابد فيه من تغطية الرأس، والتلفف قد يكون بتغطية الرأس وقد يكون بدون ذلك. نعم، هذا الفرق فقط في مسائل خطيرة. ولكن نحكي الألفاظ الموطأ كيف رويت. وقلنا وقال عبد الملك بن حبيب شرح الموطأ التلفع أن يلقي الثوب على رأسه ثم يلتف به، لا يكون الالتفاع إلا بتغطية الرأس. وأخطأ من قال إنه مثل الاستمال. وأما التلفف أجاب الرواية اللي هو أتمذها، وأما التلفف فيكون مع تغطية الرأس وكشفه اثنين. ودليل ذلك قول عبيد بن الأبرص كيف يرجون سقاطي بعدما لفع الرأس مشيب وصلع، كيف يرجون سقاطي بعدما لفع الرأس مشيب وصلع، أي غطاه مشيب وصلع، صلع معروف تحويل الشعر. وفي شرح المسند للرافعي التلفع بالثوب الاشتمال به، وقيل الالتحاف مع تغطية الرأس. قوله بمروطهن بضم الميم جمع مرط بكسرها، أكسية من صوف أو خز كان يؤتزر بها. نعم، المرط أكسية أو المروط أكسية من صوف أو خز كان يؤتزر بها. قال الشاعر، والشاعر هو الحكم ابن معمر الخضري بإسكان الضاد. ماذا قال الشاعر؟ تساهم ثوباها ففي الدرع ردأة وفي المرت لفاوان ردفهما عبل. تساهم ثوباها ففي الدرع ردأة، ردأة مش دارة، ردأة على الألف همزة، الراه لولا والدال بعد الألف. ففي الدرع ردأة وفي المرط لفاوان ردفهما عبل. الشاعر كما ذكرنا هو الحكم بن معمر الخضري. وقضية الرأس هي الفتاة الحسنة. ففي الدرع ايش؟ ردأة وفي المرط لفاوان ردفهما عبل. هي هذا بيت في الغزل طبيعة الحال. هي الردأة مهمة، هذه قلنا تجي بالتاء وتجي بالأشتاء الردء أيضا. حتي الفتاة، الفتاة الحسنة سريعة الشباب مع حسن غذاء، يعني تأكل هلبة فجسمها يبان عليه هذا الأمر. على كل حال تساهم ثوباها، تساهم معناها تقارع، كأن في مسابقة بيناتهم تساهم. نعم، الغريب لقيت في كنت على السيوطي في اسمه الكتاب تنوير الحوالك شرح الموطأ كساهم بالكاف كساهم ثوباها وهي تساهم معروف تساهم ثوباها ففي الدرع ردأة وفي المرط لفاوان احكال ردف المرأة نعم عجزها وكذا مع عبده. قاله الجوهري وقال الرافعي كساء من صوف هذا المرط كساء من صوف لو قال من صوف أو خز كساء من صوف حتى هذا نفس القضية قال الرافعي كساء من صوف أو خز أو كتان عن الخليل ناقل الرافعي عن خليل بن أحمد في كتابه العين طبعا ويقال هو الإزار ويقال درع المرأة وفي المحكم هو الثوب الأخضر وفي مجمع الغرائب ابن المحكم تعرفوه طبيعة الحال ابن سيدة نعم في اللغة ومجمع الغرائب لشخص ما هوش مشهور هل باسماء إسماعيل ابن عبد الغافر إسماعيل ابن عبد الغافر وهو يشرح في غريب الحديث إسماعيل ابن عبد الغافر هذا توفي سنة 49 للهجرة وفي مجمع الغرائب المروط أكسية من شعر أسود وعن الخليل أكسية معلمة فيها علامات وقال ابن الأعرابي هي الإزار نعم زاد بعضهم أن تكون مربعة وسداها من شعر وقال ابن حبيب كساء صوف الرقيق كساء صوف الرقيق خفيف مربع كان النساء يأتزرن به ويتلفعن به قال ما يعرفن أي أهن نساء أم رجال قاله الداوودي والداوودي تعرفوه أحمد بن نصر الداوودي الطرابلسي الذي توفي في تلمسان ويقال إن أصله ولقد ذكر القاضي عياد أن أصله مسيلة متاع الجزائر مسيلي أصله بكله لكن يبدو أنه ولد في طرابلس وتعلم ثابت في طرابلس وألف كتابه شرح الموطأ وهذا اللي همنا الآن هو من أين الكلام هذا من شرح الموطأ متاع الداوودي ألفه في طرابلس لأنه سمع عليه في طرابلس والنامي غير موجود فيما نعلم لا وجود له في المخطوطات وكان يظن أنه موجود في المغرب ولكن أحد المحققين اعتنى به فإذا به تفسير الموطأ للبوني البوني ذكرناه في أثناء حديثنا عن شروح الموطأ وتفسير غريبه البوني نسبة إلى بونة وهي عنابة في الجزائر قاله الداوودي والداوودي على فكرة أيضا له شرح على البخاري شرح مشهور ينقل عنه ابن حجر كثيرا في النصيحة قال في النصيحة هكذا اسم كتابه وحين يقول قال الداوودي يكثر عنه جدا أيوة قاله الداوودي وتعقب بأن المعرفة إنما تتعلق بالأعيان فلو كان ذلك المراد لعبر بنفي العلم لا يعلمنا نعم وقال غيره يحتمل لا تعرف أعيانهن وإن عرفنا أنهن نساء هذه كلها قابلة هي إما ما يقدرش الرائي الذي ينظر إليهن لا يفرق بين كونهن نساء أم رجالا أو كونهن نساء أمر واضح ولكن لا يعرف هذه زوجة فلان وهذه فلانة وهذه كذا نعم ومعروف أن حتى مع الكساء أحيانا قد تعرف المرأة وهذه قصة عمر بن الخطاب مشهورة مع زوج النبي صلى الله عليه وسلم نعم سودة قال قد عرفناك إنك سودة وهي خرجة لقضاء حاجتها فقد كنا نساء يخرجنا في بعد ما تظلم الدنيا الظلام لقضاء حاجتهن لما خفيش كانت المراحيض اتخذت المراحيض بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أول بدعة أو ثاني بدعة بعد الغرابيل. قال السيدة عائشة نقل عنها أن أول بدعة حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخاذ المناخل. اتخاذ المناخل، فمن أراد أن يطرد البدع فلا يستعمل المناخل، يأكل الطول من المطور بالنخالة متاعه. فلو كان المراد لعبر بنفي العلم، وقال غيره يحتمل لا تعرف أعيانهن، وإن عرفنا أنهن نساء، وإن كنا مكشفات الوجه حكاه عياض. وحذف النووي الجملة الأخيرة وقال هذا ضعيف، لأن المتلفع في النهار أيضا لا يعرف عينها، قضية في الظلام بس لا يعرف عينها، فلا يبقى في الكلام فائدة. قال السيوطي ومع تتمة الكلام بهذه الجملة لا يتأتى هذا الاعتراض. وفي الفتح ما ذكره النووي من أن المتلفعة بالنهار لا تعرف عينها فيه نظر، لأن لكل امرأة هيئة غير هيئة الأخرى في الغالب. نعم، ولذلك قلنا عرف سودة عمر بن الخطاب في الغالب ولو كان بدنها مغطى. وقال الباجي هذا يدل على أنهن كن سافرات، الوجوه عريانة يعني، إذ لو كن متنقبات لمنع تغطية الوجه من معرفتهن. لا الغلس، أيوة لا الغلس مجرد. نعم، قلت وفيه ما فيه، لأنه مبني على الاشتباه الذي أشار إليه النووي. وأما إن قلنا إن لكل واحدة منهن هيئة غالبا فلا يلزم ما ذكر، حتى لو كان مغطية وجوه. انتهى. من أي من الغلس، من ابتدائية أو تعليلية أي بسبب الغلس، بفتح الغلس بفتح المعجمة واللام بقايا ظلمة الليل يخالطها ظلام الفجر، قاله الأزهري والخطابي. وقال ابن الأثير ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. ولا تعارض بين هذا وبين حديث الصحيحين عن أبي برزة أنه صلى الله عليه وسلم كان ينصرف من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، حين يعرف الرجل جليسه، لأن هذا مع التأمل له، إذا ما تأملت ما عرفش من أحداه، أو في حال دون حال، وذاك في نساء مغطيات الرؤوس بعيدات عن الرجال، قاله عياض. وفيه ندب المبادرة بصلاة الصبح أول وقتها. وأما ما رواه أصحاب السنن الأربعة وصححه الترمذي عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسفروا بالفجر، أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. فقد حمله الشافعي وأحمد وإسحاق على تحقيق أو على تحقق عفوا طلوع الفجر لا تأخر الصلاة. هذه كلمة الإسفار هنا عند هؤلاء معناها التأكد من أن الفجر قد دخل، على تحقق طلوع الفجر لا تأخير الصلاة. وآخرون على الليالي المقمرة فإن الصبح لا يتبين فيها فأمر بالاحتياط. وحمله الطحاوي على أن المراد الأمر بتطويل القراءة فيها حتى يخرج من الصلاة مسفرا. وهذه حدثت في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، مشهورة القصة أنما قرأ البقرة قال له كادت الشمس تطلع، قال لو طلعت لما وجدتنا غافلين. فأمر بالاحتياط. وحمله الطحاوي على أن المراد الأمر بتطويل القراءة فيها حتى يخرج من الصلاة مسفرا. وأبعد من زعم أنه ناسخ للصلاة في الغلس، والدليل على ذلك ويرده حديث أبي مسعود الأنصاري أنه صلى الله عليه وسلم أسفر بالصبح مرة ثم كانت صلاته أي بعد ذلك ثم كانت صلاته بعد بالغلس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر. رواه أبو داود وغيره وقد تقدم. وروى ابن ماجه عن مغيث بن سمي قال صليت مع عبد الله بن الزبير الصبح بغلس فلما سلمت أقبلت على ابن عمر فقلت ما هذه الصلاة قال هذه كانت صلاتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلما طعن عمر أسفر بها عثمان لأنهم كانوا ينتظروا أن ترجع إليه صحته لعل الطعن عادية ما تؤديش إلى الموت فأخروا الصلاة فصارت إسفارا. فلما طعن عمر أسفر بها عثمان. وأما حديث ابن مسعود عند البخاري وغيره ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في غير وقتها غير ذلك اليوم الذي ورد فيه الحديث السابق يعني الفجر يوم المزدلفة فمحمول على أنه دخل فيها مع طلوع الفجر من غير تأخير. ففي حديث زيد بن ثابت وسهل بن سعد ما يشعر بتأخير يسير لا أنه صلىها قبل أن يطلع الفجر. وفيه جواز خروج النساء إلى المساجد لشهود الصلاة في الليل وأخذ منه جوازه نهارا بالأولى إذا كان سمح لهن بالذهاب ليلا نعم لأن الليل مظنة الريبة أكثر ومحل ذلك إذا لم يخشى عليهن أو بهن فتنة. واستدل به بعضهم على جواز صلاة المرأة مختمرة الأنف والفم. قضية خروج النساء المساجد في الليل يعني رأيت عند ابن عبد البر قديما له يا في الاستذكار يا في التمهيد لا أعرف الآن قضية قصة عمر مع زوجته لعلكم تعرفونها. نعم كان يختبئ لها في مكان ما فهل فيها نوع من التخويف حتى لا تخرج مرة أخرى. وأعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. المسألة تعتمد على قضية الظروف والأجواء والتي يمر بها الناس. نعم ما يجيش واحد يطبق في وقت معين كانت الأمور فيه يعني منتظمة فالخائفون من الله أكثر من الذين لا يخشونه يطبقها في وقت انعكس فيه الأمر. فهذه المسألة يعني قضية إيقاع لتنزيل الأحكام على الظروف التي يمر بها الناس هذه مسألة مهمة. نعم ومحل ذلك إذا لم يخشى عليهن أو بهن فتنة. واستدل به بعضهم على جواز صلاة المرأة مختمرة الأنف والفم فكأنه جعل التلفع صفة لشهود الصلاة. ورده عياض بأنها إنما أخبرت عن هيئة الانصراف مشاهدة الصلاة عجن طالعات. وهذا الحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن مسلم القعنبي وعبد الله بن يوسف التنيسي ومسلم من طريق معن بن عيسى ثلاثتهم عن مالك. يعني ما الفرق بين الظلم والظلام؟ لا هو يريد أن يقول بينهما يعني الليل قاعد مطلعش ولكن الفجر أيوة نعم لأن بعد ما تضيع ظلمة الفجر خلاص ثم يسفر. نعم الحديث الرابع وبه قال حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد عن الأعرج كلهم يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وبه قال حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد عن الأعرج كلهم يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قال الزرقاني رحمه الله: مالك عن زيد بن أسلم العدوي المدني مر بنا، عن عطاء بن يسار كذلك بخفة السين المهملة بلفظ ضد يمين يسار تقدم مرا بنا، وعن بسر بفتح ضم الموحدة وإسكان السين المهملة آخره راء ابن سعيد المدني العابد ثقة حافظ من التابعين، وعن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز المدني ثقة ثبت عالم مات 317، كلهم يحدثونه أي يحدثون زيد بن أسلم عن أبي هريرة الدوسي الصحابي الجليل حافظ الصحابة. قال الشافعي: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في الدنيا، واختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال كثيرة، واختلف في أيها أرجح، فذهب كثيرون إلى أنه عبد الرحمن بن صخر، هذا المشهور نعم، وذهب جمع من النسابين أنه عمرو بن عامر مات 700، وقيل 780، وقيل 59، وهو ابن 78 سنة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة، والحديث عن أبي هريرة حديث طويل لا ما ينفع فيه سطر ولا اثنين، ولفت عنه الكتب، وهو مشهور بالدعابة كما تعلمون، لما خل عينوه التعيين، هذه مسألة جديدة حديثة، حاكما للمدينة وللمدينة كان يركب حمارا ويقطع الشوارع فيقول: وسعوا للأمير، اسمه حد ينعم إنوسة، وقد شن عليه هجوم من كثير من الناس، رد عليهم العلماء تهموه بقضية نعم من كثرة الأحاديث التي رواها، ورد العلماء بأن الرجل كان متفرغا لمسألة الحديث، لا شغل عنده، لا عنده مزرعة ولا عنده حيوانات ولا عنده غير ذلك، فكان متفرغا لسماع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، زيادة على أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالحفظ. نعم. أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. الإدراك الوصول إلى الشيء، فظاهره أنه يكتفي بذلك المصلي، وليس مرادا بإجماع طبيعة حال، ما في حد من العلماء قال: من أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك الصبح، ما عاش فيه خلاص عاش عند الذنب بالبقية الباقية، لم يقل بذلك أحد، لكن يعني أدرك وقتها، هذا المقصود. نعم. فظاهره أنه يكتفي بذلك وليس مرادا بإجماع، فحمله الجمهور على أنه أدرك الوقت، فإذا صلى ركعة أخرى فقد كملت صلاته، وصرح به في رواية الدراوردي عن زيد بن أسلم بسنده المذكور ولفظه: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس وركعة بعدما تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. وأصرح منه رواية أبي غسان محمد بن المطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة: ثم صلى ما بقي بعد طلوع الشمس، يعني ركعة حصلها قبل أن تطلع الشمس والركعة الأخرى بعد ما طلعت الشمس نعم، فليتم صلاتهم. محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة: ثم صلى ما بقي بعد طلوع الشمس. نعم. رواه البيهقي وللبخاري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته. المقصود بالسجدة ركعة هنا. وإن أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. وللنسائي من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنه صريحة إلا أنه يقضي ما فاته. وللبيهقي من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليصلي إليها أخرى. وفي هذا رد على الطحاوي حيث خص الإدراك باحتلام الصبي وطهر الحائض وإسلام الكافر ونحو ذلك، وأراد بذلك نصرة مذهبه أن من طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح بطلت لأحاديث النهي. قال هذه إذن لصلاة الصح التي عناها الحديث هي لأصحاب الأعذار، طفل اللي بلغ ذلك الوقت أو الحائض التي طهرت ذلك الوقت. أما من كان يصلي ممن ليس من ذوي الأعذار فطلعت عليه الشمس فقد بطل الصلاة، خلي الشمس تطلع بعد ذلك يصليها. نعم. ونحو ذلك. وأراد بذلك نصرة مذهبه أن من طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح بطلت لأحاديث النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس. ودعوى أنها ناسخة لهذا الحديث تحتاج إلى دليل، إذ لا يصار إلى النسخ بالاحتمال، والجمع بين الحديثين ممكن بحمل أحاديث النهي لتبطل فيه الصلاة لحمل أحاديث النهي على النوافل. ولا شك أن التخصيص أولى من دعوى النسخ. نعم. قال ابن عبد البر: لا وجه لدعوى نسخ حديث الباب، لأنه لم يثبت فيه تعارض بحيث لا يمكن الجمع، ولا لتقديم حديث النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها عليه، لأنه يحمل على التطوع. قال السيوطي في تنوير الحوالق طبعا: وجواب الشيخ أكمل الدين في شرح المشارق. أكمل الدين هذا من علماء الأحناف، وحتى كما كتاب المشارق هذا أيضا كتاب في الحديث لأحد الأحناف. بالنسبة لأكمل الدين هذا لفظ يطلق على شخص واحد معروف ما يستحقش يذكر اسمه، يعني يعتبر من مصطلحات عند الأحناف، وهو الإمام البابرتي، معروف البابرتي عند الأحناف. نعم. كانت أكمل الدين يعرفهاش كل الناس. نعم. هو محمد بن محمود البابرتي الحنفي، صاحب كتاب العناية وصاحب شرح مشارق الأنوار. هذا قال هو وجواب الشيخ أكمل الدين في شرح المشارق، أي مشارق الأنوار، شرق الأنوار لأحد علماء الأحناف، مشارق الأنوار الصغاني، فسمى شرحه تحفة الأبرار في شرح مشارق الأنوار. قال السيوطي: وجواب الشيخ أكمل الدين في شرح المشارق عن الحنفية، جوابه عن الحنفية أي دفاعه عنهم بحمل الحديث على أن المراد فقد أدرك ثواب كل الصلاة باعتبار نيته لا باعتبار عمله، وأن معنى قوله فليتم صلاته أي فليأتي بها على وجه التمام في وقت آخر. نعم. في وقت آخر بعيد هذا. نعم. أي وجوابه بعيد، هذا الخبر متاع جواب الشيخ بعيد يرده بقية طرق الحديث. وقد أخرج الدارقطني من حديث أبي هريرة مرفوعا: إذا صلى أحدكم ركعة من صلاة الصبح ثم طلعت الشمس فليصلي إليها أخرى. هذه واضحة. ومن أدرك ركعة من العصر، هذا في مثل الحديث، قبل أن تغرب، في رواية تغيب الشمس، زاد البيهقي من طريق أبي غسان، ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس فقد أدرك العصر. وللبيهقي عن أبي غسان: فلم تفته في الموضعين، وهو مبين أن بإدراكها يكون الكل أداءً، وهو الصحيح. ومفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا للوقت. وللفقهاء فيه كلام. قال أبو السعادات ابن الأثير: تخصيص هاتين الصلاتين بالذكر دون غيرهما، مع أن هذا الحكم يعم جميع الصلوات، لأنهما طرفا النهار، والمصلي إذا صلى بعد الصلاة وطلعت الشمس أو غربت عرف خروج الوقت. فلو لم يبين صلى الله عليه وسلم هذا الحكم ولا عرف المصلي أن صلاته تجزيه لظن فوات الصلاة وبطلانها بخروج الوقت. وليس كذلك آخر أوقات الصلاة، وليس كذلك آخر أوقات الصلاة، ولأنه نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند الشروق والغروب. فلو لم يبين لهم صحة صلاة من أدرك ركعة من هاتين الصلاتين لظن المصلي أن صلاته فسدت، كما هو رأي الأحناف، بدخول هاتين الوقتين، فعرفهم ذلك ليزول هذا الوهم. وقال الحافظ مغلطاي في رواية: من أدرك ركعة من الصبح، وفي أخرى: من أدرك من الصبح ركعة. لولا من أدرك ركعة من الصبح، وفي رواية أخرى: من أدرك من الصبح ركعة. وبينهما فرق، وذلك أن من قدم الركعة فلأنها هي السبب الذي به الإدراك تم بركعة، ومن قدم الصبح أو العصر قبل الركعة فلأن هذين الاسمين هما اللذان يدلان على هاتين الصلاتين دلالة خاصة، يعني تعرف بصلاة الصبح وصلاة العصر. أخرجه قلنا تتناول جميع أوصافها بخلاف الركعة، فإنها تدل على بعض أوصاف الصلاة، فقدم اللفظ الأعم الجامع. وهذا الحديث أخرجه البخاري عن القعنبي ومسلم من عن يحيى كلاهما عن مالك به. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيا